أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا فاز والله سيدي من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى لولايتكم. يا ليتنا نهتدي بهديكم وندرك قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية الكريمة أرجوك في محل إجماع على أنه هنالك جملة من المؤمنين، مجموعة من المؤمنين الموحدين، ما يشوفون لنفسهم أي قيمة اتجاه مرضات الله سبحانه وتعالى، ويجدون إنه الاهتمام بأوامر الله ونواهيه أفضل من الاهتمام بأوامرهم ونواهيهم. هذا اللي يجمع عليه المفسرون من الفكرة الإجمالية للآية. هنا أنا شوية عدنا كلام. هل الإسلام دين يدعو إلى إهمال النفس؟ هل الإسلام دين يدعو إلى نكران الذات؟ أم الإسلام دين يدعو إلى الاهتمام بالذات، ويدعو إلى أن يفتخر المرء بذاته وشخصه؟ كل المفسرين، كل المشرعين يجمعون على أن الإسلام يتبنى اللغة الوسطى. الإسلام أمام المجتمع يقول لك من حقك أن تعتز بذاتك، من حقك أن تعتز برأيك، بل الإمعة أجلكم الله هو الإنسان الذي يميع رأيه، يموع رأيه قبال آراء الآخرين. لكن الإسلام ما يدعو أبدا إلى ضخامة الذات أمام الله سبحانه وتعالى، لأن يعتبر هذا الأمر تترتب عليه مفاسد كثيرة. إذا الإنسان شاف أن ذاته والعياذ بالله متضخمة أمام ذات الله، الأمر الأول انقطاع الرزق، الرزق ينقطع، رزقك ينقطع، لأنه أنت توصل فكرة لله أنك قائم بأمرك دون مشيئة الله تبارك وتعالى، تقدر تدير أمورك بمعزل عن الله، فهذا يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى قطع الرزق. وين الإنسان الفقير اللي يقول له اللهم إني ضعيف لا حول لي ولا قوة إلا بك؟ وين الإنسان اللي يشوف إنه ذات إلها قوة قبال ذات الله تبارك وتعالى؟ الأمر الثاني هذا يؤدي إلى قطع الفيوض الإلهية، وتدري جنابك الفيوض الإلهية مرة تتجلى بالعلم، الله يمنع العبد من عبادة بالعلم، ومرة تتجلى بالحكمة، ومرة تتجلى بالمكانة الاجتماعية، ومرة تتجلى بالمال، ومرة تتجلى بسداد الرأي والقرار. الفيوض الإلهية شتى، ومن أعظم الفيوض الإلهية هو أن يفيض الله عز وجل على عبد من عباده بعلاقة رائعة مع الله سبحانه وتعالى. شوف أخطار أكو إلها، نعم تدعو إلى الغرور والتكبر والخيلاء، وياما أكو أناس كثيرين ما قتلهم والله إلا غرورهم، يعني ما أذوهم المجتمع بقدر ما هم آذوا أنفسهم. رجل يدخل لعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول له يا أمير المؤمنين من أعدى أعدائي؟ قال نفسك التي بين جنبيك إن أنت أطعتها على الباطل والمنكر. شوية خلي عندكم سيطرة على هاي نفوسكم، مو كل شيء تقول النفس أنا أجي أطيعة. شوية أقعد ويا نفسي أقولها هذا الأمر لا أناقشها، أقول ربما هذا أبعاد الموضوع يؤدي إلى خطورة معينة، ربما يؤدي إلى غضب الله وسخطه. النفس ما تطاع في كل الأوقات، تلاحظ. زين خلي إذا نرجع لصلب الموضوع، أكو جماعة من المؤمنين الآية الكريمة تقول يجدون أن الله وأوامره ونواهيه أعلى من ذواتهم وأوامرهم ونواهيهم. من نعرج على التفسير العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان يقول هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. سبب نزول الآية أن قريش قد اتفقت على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا إحنا ما تقدر عشيرة واحدة من عشائر قريش أن تتحمل دم محمد، لأنه راح تكون ند لبني هاشم، وبني هاشم ما ينسون صاحبهم. فشافوا أنه الحل الأوفق وفقا لرأي أبي الحكم هشام ابن المغيرة، شافوا الحل الأوفق أن يقتل النبي ويضيع دمه بين القبائل بين العشائر. فدعوا من كل قبيلة دعوا فتى يحمل السيف، ويدخلون ويضربون رسول الله ضربة رجل واحد ويضيع دمه. وين يضربوا؟ وين يقتلوا؟ يقتلوا في داره اللي هو الآن بمكة، تلاحظ دار النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله خرج ساعة الفجر مر من جنبهم، وهو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، مر من يمهم ما حد شافه، وعبر الطريق وتوجه إلى المدينة المنورة. هاجر النبي، نعم منو بات في فراشه تلك الليلة؟ ما مات في فراشه أبو الحسن علي وهو يعلم أنه مقتول، سيدخلون إليه ويقتلوه. يعني أتخطر أقرأ هذا النص اللي نقل العلامة الطبرسي ونقل ابن شهر آشوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه، يرجع الحديث إلى أمير المؤمنين، يقول أبو الحسن يقول يعني ما ظننت أني أنجو تلك الليلة، أنا ما كان وارد في بالي أنه أنجو من سيوفهم أو أخلص، لا كان القتل محتم، يعني إن شاء الله أن ينجي عليا. ونزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أكو ناس يقول أنا أبيع نفسي من أجل رضا الله عز وجل. هذا رأي العلامة الطوسي. رأي العلامة الطبرسي في مجمع البيان يذهب أيضا إلى نفس الرأي. العلامة الطباطبائي أعلى الله مقاما نعم يقول وهذه من أكبر مناقب أمير المؤمنين وهو فداء رسول الله. من أكبر مناقب الإمام علي عليه السلام هو أنه فدى رسول الله بنفسه، وفداء رسول الله بالنفس منقبة كبرى. سيد الكريم يعني من نجي إحنا نستعرض تاريخ الصحابة نجد أكثر تاريخ يحفل ويرفل بالمجد هو تاريخ علي بن أبي طالب مثلا. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا. هنا الآية تتكلم عن حزن صادر من أحد أصحاب النبي، حزن، والحزن لا يتولد إلا عن خوف. لا تحزني قل إن الله معنا، يعني كان أكو فراغ نفسي عند الآخر. بينما علي بن أبي طالب تشوف القرآن يقول لا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا اللي يذهب للعلامة الطباطبائي إنه الاستعداد النفسي اللي كان عند أمير المؤمنين لفداء رسول الله كان عالي جدا. شنو اللي أيد؟ لعله هسه واحد من الشباب ده أشوف السؤال على وجوهكم بدأ يظهر، لعله واحد من الشباب يقول أكو شيء أيد هذا الكلام بعد. أقول لك نعم، أنت شو ترجع ارجع لمعركة أحد. معركة أحد لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين معه، من اللي ثبت معه؟ من اللي ثبت إلى جنبه؟ أقرأ نص يرويه ابن إسحاق في السيرة يقول لا يوجد يومئذ في جسد علي إلا وضربة سيف واضحة فيها، وإن الفتيل يعني أم سلمة تقول إن فتيل القماش ليدخل في جرح علي. ده تتخيل حجم الجرح اللي كان بجسده، جروح في معركة أحد. نعم في معركة أحد. أقرأ في كتب السيرة أن رسول الله من دخل على الإمام علي شاف جسمه شلون مجرح، هاي كثير من شبابنا ما يعلمون بيها. الإمام علي في معركة أحد أصاب من الجراح ما نسبته 80 إلى 90 جرحا. لما دخل رسول الله عليه بكى على هذا الشاب. يعني كانت الجراح في رقبته، كانت الجراح في وجهه، كانت الجراح في جسده، فوقف رسول الله صار هو يطبب. تدري ذاك الوقت كان التطبيب يقوم على لف قطعة من القماش وتغميسها في الماء ووضعها على جسد المجروح. فرسول الله قام يطبب جسد الإمام. يقول أمير المؤمنين فعندما لمس رسول الله جسدي ذهب جميع الألم، قمت ما أشعر بالألم، كأنهم ضربت مخدر أنا ببركة محمد صلى الله عليه وآله. ونزل جبرائيل بهذا النداء لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار قال لي يا محمد والله لنعم المواساة هذه التي أراها. أي وين؟ في أحد. جنابك إذا تروح إن شاء الله للعمرة أو للحج وتوصل لجبل أحد بالطرف الشرقي من جبل أحد أكو علوة، هنا وقف النبي وهنا وقف أمير المؤمنين عليه السلام وهنا نزل قول جبرائيل لا فتى إلا علي، معروف المكان، ودوم المؤمنين يتبركون في هذا الموضع من جبل أحد. كان الإمام علي واقف يقي النبي، يعني هو أقرب إلى البوديغارد يقيه، فيقول للنبي يا علي كفني هذه الجماعة، يحمل عليهم الإمام يهربون، يرجع يقول لك فيني هذه الجماعة، يحمل عليهم الإمام يهربون، نادى أبو سفيان أعلو هبل، نادى علي بن أبي طالب لا إله إلا الله، نادى أبو سفيان لمن العز اليوم، نادى علي بن أبي طالب العز لله ولرسوله وللمؤمنين، الله مولانا ولا مولى لكم. كثير من شبابنا يتأثرون ببعض الأفلام التي صورت والتي تعطي هذه المنقبة لصحابة غير أمير المؤمنين، كزيد بن ثابت لم ينادي زيد في الناس، إنما نادى علي قال لهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لكم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كان صوت علي هو الذي يدوي في ذلك المكان، وراح نجيها بالبحث بس لا تستعجل أنت علي، خلي نجيها وحدة وحدة. زين، هسا التفسير خلصنا، أكو فكرة أعمق بالآية الكريمة؟ نعم أكو فكرة أعمق. الآية الكريمة دا تتحدث عن فكرة الفضائل. الفضائل المميزات. أشوف بعض الشباب انتبه. اليوم حضرتك دائما تسأل سؤال منطقي، سؤال علمي، سؤال يوضع بين قوسين ويقال عنه سؤال وجيه. شنو هذا السؤال؟ لماذا يعطي الله عز وجل مميزات لشخصية ما؟ هل هنالك سبب؟ لو الموضوع عبثي، احنا ندري في نظام الله عز وجل اكو علة، اكو سبب. الله في سورة البقرة من يتحدث عن عيسى ابن مريم يقول وأيدناه بروح القدس، مميز. الله عز وجل من يتحدث عن موسى، نعم اجى موسى ومعه الآيات، وفلق البحر وانفلق البحر لموسى، مو. الله عز وجل يعطي يوسف جمالا في الوجه ويعطيه علم تعبير الرؤى، مميز أم لا؟ مميز. وكل نبي حينما نقف عليه نجد أن الله أعطاه مميزات. ممكن تركز معي لأنه عمق الفكرة يحتاج إلى تركيز حتى نقدر نرسم لوحة المحاضرة. أكمل لو مالك خلق دجامني حضرتك لو دجت صدق أكمل وداع فتني بالنص. فكرة عميقة دا أقول لك، فكرة عميقة دا نتكلم عنها، فكرة الفضائل. كثير من شبابنا يقرؤون كتب عن فضائل الإمام لكنه إلى الآن لم يستوعبوا ما هي فكرة الفضائل، لماذا توجد فضائل أصلا، هي هاي الفكرة اللي احنا بدنا نتحدث عنها الليلة. زين، هنا خلي نقسم المحاضرة إلى أقسام، نقسم المحاضرة إلى محطات ونجيها ستيب باي ستيب. أول محطة، ما هي الفضائل؟ الفضائل تنقسم إلى قسمين، قسم منها مهارات ذاتية وقسم منها كرامات إلهية. شوف ابني أكرر، قسم منها مهارات ذاتية وقسم منها شنو؟ كرامات إلهية. راح تقول لي give me example، طيني مثال خلي أفهم الموضوع، خلي أفهم الفكرة. أرد عليك أقول لك من نجي إلى إبراهيم، قدرة إبراهيم على المناورة والمناقشة مهارة ذاتية لو كرامة إلهية، مهارة ذاتية. إبراهيم يتقن فن النقاش. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج ناقش، غلبه إبراهيم في النقاش. إبراهيم يدخل إلى الأصنام يكسرها ويضع الفأس في رأس كبيرهم ويعرف كيف يستدل عليهم، بمعنى إبراهيم بارع في الاستدلال، بارع جدا. إبراهيم يناقش الله، يقول له أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بارع في إيصال المعنى، في إيصال الفكرة. هذه مهارة ذاتية أوجدها الله عز وجل في خليله إبراهيم. توجد كرامة إلهية، نعم، وهو القميص الذي ارتداه إبراهيم فوقاه من النار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هسه هي نار صارت إلهية، كرامة إلهية. من نجي إلى موسى عليه السلام، موسى هل يمتلك مهارات ذاتية؟ نعم يمتلك الولاء. موسى يحمل ولاء لله عز وجل لا يدانيه ولاء في عصره. موسى يتحرك ببوصلة الولاء، ببوصلة الولاء يذهب إلى شعيب فيأخذ ويتزوج ابنته بمهر أن يحج 8 سنين، أن يؤدي ما عليه تجاه شعيب من الرعي 8 سنين. ولاء شعيب يكتشف ولاء موسى ووفاء موسى وإخلاص موسى. موسى عليه السلام يخرج إلى الوادي المقدس طوى، فتكلمه شجرة من نار ويكلمه الله ويقول إني أنا ربك فاخلع عليك، ويكلم الله موسى. مهارات ذاتية، الولاء مهارة ذاتية عند موسى. وهم أيضا لديه كرامة إلهية، نعم لديه كرامة إلهية. ألقي عصاك فإذا هي تأكل جميع العصي الموجودة، كرامة إلهية. وهكذا كل نبي، واضح المثال. إذن الفضائل تنقسم إلى قسمين، قسم مهارات ذاتية موجودة عند الإنسان نفسه، وقسم كرامات إلهية. ولذلك يعجبني رأيي لأحد الأساتذة في النجف الأشرف، أشوف بعض الشباب ده يكتب هذا الرأي كلش رائع، يقول علة تفضيل بعض الأنبياء على بعض في المهارات الذاتية. لأن الله عادل، الله عادل جدا. شوف رب العالمين من إجا فضل بعض الأنبياء على بعض نتيجة للمهارات اللي هم أصلا يمتلكوها، لأن الله يعتبر أن الكرامة الإلهية نعم هي تعد من الفضائل لذلك الولي، لكنها تتقدم على المهارة الذاتية أبدا. الله، مهارة ذاتية شبيهة تتقدم. تشوف علة تفضيل محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل صلى الله عليك يا أبا الزهراء، علة تفضيل رسول الله على سائر الرسل والأنبياء صبره، حلمه، أخلاقه، نفسه. أقرأ في رواية أن رسول الله كان صغيرا مع أمه آمنة ذهب إلى أخواله بني النجار، في الطريق رأى عبيدا يضربون بالصياط، وكلما ضرب عبدا بالصوت حرك رسول الله جسده كأن الصوت في جسده. رحمة، هل تعلم أن الرحمة الموجودة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله لو وزعت على العالمين لكفتهم وزاد منها. ده تتخيل الرحمة اللي عند رسول الله، جدا رحمة عالية. ولذلك أتخطر حديث الباقر عليه السلام يقول: ما سأل رجل الله عز وجل بمحمد وآل محمد حاجة ورده الله أبد. فبس تقول لإلهي أسألك بمحمد وآل محمد وتعنيك وتعني أنت ما تقول، الله يعطيك الحاجة فورا. تقول لإلهي أسألك برحمتك وبالرحمة التي بعثتها للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمتان للعالمين. ولذلك إحنا شيعة أهل البيت نعتقد أن رسول الله أفضل البرية، رسول الله خير من الأنبياء الذين سبقوه، رسول الله إمام الرسل الذين سبقوه، رسول الله أفضل من علي بن أبي طالب، رسول الله أفضل من فاطمة الزهراء، رسول الله أفضل من الأئمة جميعا، رسول الله إمام العالمين، إمام الثقلين، إمام الخلائق. إحنا نعتقد أن محمد صلى الله عليه وآله إمام كل ما خلق الله. شوف، نستدل الأول ما ورد عن النصوص وما ورد عن القرآن تحديدا، وهو تأييد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله ينزل كلام رسول الله منزلة الوحي. وتخيل، ده تتخيل جنابك، معروف ده تسمح لعقلك شوية ده يدخل للموضوع، ده تفتح الباب وتدخل للغرفة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يعني الكلام اللي يصدر عن النبي وحي، لا إلك حق أن تناقشه، لا إلك حق أن ترده. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمران أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ما لك حق. رسول الله حين وقف قال: وصي ووزيري وخليفتي من بعدي علي. نحن شيعة أهل البيت لا نجرؤ على مناقشة رسول الله، نتبعه ونقول علي أفضل الصحابة وعلي أفضل خلق الله بعد رسول الله. لاحظ، ومو بس كلامنا شيعة أهل البيت، بل جملة من العلماء من المسلمين يذهبون إلى هذا المعنى. ليش؟ لتفضيل رسول الله علي. رسول الله لا يناقش، ما من حقك أبدا أن تقول لمحمد الله، ما من حقك. الراد على رسول الله في حكم فقهاء المسلمين كالراد على الله، والراد على الله مستحق للعذاب والغضب الإلهي. نقطة، راس سطر. هذه المحطة الأولى. طيب، هسه الآن عرفناها. المحطة الثانية، ما الذي ميز علي؟ هذه المحطة جدا جادة في البحث، ما أدري الوقت يكفيني أو لا، ما أعرف، بس أحاول أوصل لك الفكرة ما استطعت. ما الذي ميز علي؟ هل ميزه مهاراته الذاتية أم ميزته الكرامات الإلهية؟ الله. إذا قلنا أن الكرامة الإلهية هي ما ميزت علي، فكأننا قلنا أن الفضل، كل الفضل لله حين وهب وأفاض. تلاحظ، وينتفي التمييز أصلا، بعد ما إلك حق أن تميزه، لأن الموضوع كل قائم على كرامات إلهية. لكن حينما نأتي لعلي بن أبي طالب نجد أن مهاراته الذاتية المكتسبة أكثر من الكرامات الإلهية التي حصلت معه. اليوم تجد أن لعلي بن أبي طالب محبين لدى الإخوة المسيح يحبون علي بن أبي طالب، تجد عند اليهود محبين لعلي بن أبي طالب. شبابنا ابني، أنا ماذا أتكلم عن الحركة الصهيونية، فرقوا بين الدين اليهودي والحركة الصهيونية. دين اليهودي من أهل الكتاب، وتجدهم عبارة عن فراق وملل منتشرين في كل العالم، فيهم من محبي وهواة علي بن أبي طالب. تجد عند الصابع الذين يتبعون النبي يحيى بن زكريا حب لعلي بن أبي طالب، هذا على مستوى الأديان، على مستوى الأعراق، ما من عرق إلا وتجد لديه محبة لعلي بن أبي طالب. العرق الآري في جيرمانيا، في ألمانيا، إلى الآن الأخوة الذين سافروا إلى ألمانيا يجدون أن الشعب الألماني قديما كان يصوغ كلمات علي بن أبي طالب بالأحرف الألمانية، أي أن العرق الآري يحب عليا من سالف العصر والزمان، ذكره وصل إلى تلك المنطقة من العالم. تشوف العرق الرومي الذي سكن بيزنطة وسكن سوريا وسكن أجزاء من لبنان يحب علي بن أبي طالب. تشوف العرق الآرامي الذي يسكن أجزاء من سوريا وأجزاء من لبنان يحب علي بن أبي طالب. تشوف نعم عرق الأردو الذين يسكنون باكستان والهند يحبون علي بن أبي طالب. تشوف نعم العرق التركي اللي هم الأوغوز، قديما كانوا يعرفون بقبائل الهون لمن قرأ تاريخ الأعراق، وبعدين صاروا يعرفون بالسلاجقة والأتراك اللي هم من أوغوز، من قبيلة الأوغوز، لديهم علي بن أبي طالب، ومن عاداتهم رسم سيف ذي الفقار في يدهم إشارة إلى حبهم له، يعني رمز عفوا يعتبر من رموزهم الثقافية علي بن أبي طالب. تجي إلى العرق الفارسي الذي يسكن المنطقة المحاذية للعراق وهي أرض خراسان، وهو عرق قديم جدا من أقدم الأعراق على وجه الأرض، أيضا تجد محبة عالية لعلي بن أبي طالب. تجي إلى العرق العربي الذي ولد فيه علي، يعني من تجي إلى اليمن وهم العرب القحطانية أولاد قحطان، تجد حب علي بن أبي طالب متفشي فيهم لدرجة لا تتوقعها. وعندما تأتي إلى جزيرة العرب اللي هي اليوم أرض الحجاز والمدينة ونجد نعم والخليج والعراق، تشوف العرب العدنانية المنتشرين في هذه المنطقة من العالم يحبون علي بن أبي طالب، ولو قست عدد من يحبوه بعدد من يبغضوه لوجدت عدد المحبين أكبر وأكبر 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 بمراحل. سؤال: ما الذي جعلهم يحبون علي؟ فضائله. فتربط وياي الفكرة. الله، شوف، خل أقول لك شيء، حب تاخذه أخر، حب ما تاخذه خل ورا ظهرك. اليوم ماكو بنادم يحب بنادم إلا إذا شاف منه الطيب والخير، واللي يشوف الردى ما يحب، يعرض، تلاحظ. فالناس اللي تحب أبو الحسن هذا الحب، ما الذي رأت من علي؟ رأت مهاراته الذاتية وليست الكرامات الإلهية. الله. علي بن أبي طالب عليه السلام يمتلك مهارة الشجاعة، وعرف بين العرب من يقتل في المبارزة بأي سيف فعليه عار إلا الذي يقتل بسيف علي فلا عار عليه. هذا معروف عند العرب، من يقتل بسيف علي لا عار عليه. بل وصل الحال ببعضهم أن ذوي المقتول يفتخرون أن صاحبهم قتل بسيف ابن أبي طالب، فخر عندهم أنه هذا قتل بسيف علي. تلاحظ من إجا خبر عمرو بن عبد ود العامري إلى أخته، قالت من قاتله؟ قالوا قاتله علي، حيدر قاتله. قالت إذا لا عار، سكن فؤادي، فقاتله كريم وابن كرام. شجاعة اللي عند علي بن أبي طالب في صفين. علي بن أبي طالب يقول له يا ابن أبي سفيان ألا تبارزني فينقضي الأمر بيني وبينك، واترك المسلمين، ليش هذا دم المسلمين دا يتجار على الأرض؟ عمرو بن العاص قال له أنصفك الرجل؟ قال اسكت يا ابن اللئيمة، تريدني أقابل علي؟ تريدني أبرز لعلي؟ تعرف اللي يبرز لعلي مقتول، والله ما قلتها إلا لكي تتخلص مني وتحوز على الملك، فما قلتها لوجه الله. هذا معاوية خاطب منه، عمرو بن العاص. ما أكو أحد يجرؤ على أن يبارز علي، ولذلك وجدوا الحل الوحيد للتخلص من علي أن يقتل وهو يصلي، لأنه أنت حتى بالوضع الطبيعي خارج حدود الصلاة ما تقدر تقترب لعلي بن أبي طالب لفطنته. وحشي عندما طلبت منه هند أن يقتل لها إما محمد إما حمزة إما علي، قالها محمد بين أصحابه، فأنى لي أن أصل له؟ ما أقدر أصل له وأصحابه داير مدايرة. علي رجل فطن يقاتل بيد وبعين، عين يم اللي دي بارزة وعين يباوع داير مدايرة. أما حمزة لا، فإن أقبل على الرجل أقبل بكله، فقتل حمزة. مو يقول له لأمير المؤمنين لما لا تلبس درع من الخلف؟ قال ومن ذا الذي ولدته أمه ويستطيع أن يقترب لي من الخلف؟ من يقدر يدنى لي أنا من الخلف؟ ما كان يلبس درع في ظهره أبد. ولم يسجل أن علي بن أبي طالب قد ضرب في ظهره أبد. الضربة الوحيدة يا حبيبي أبشرك، الضربة الوحيدة اللي هي عار على من ضرب إلى اليوم وإلى يوم الدين، هي اللي انضرب على جبهته من الخلف وهو اللي دي صلي. بس شوف هذا من الشجاعة، من الفصاحة. علي سيد العرب بالفصاحة، ما قدر أحد يصل إلى فصاحته أبد، وأشاد الجميع بفصاحته، وهو من نقط القرآن، وهو من نقط الأحرف. وإلى اليوم إذا مر اللغويون والنحاة قالوا علي سيد البلاغة والفصاحة، لم يسبقه أحد بلسان علم. علي أعلم الناس، سجل التأريخ أن علي بن أبي طالب لم يجاريه أحد بالعلم. يسألون عبد الله بن عباس يقولوا له من أين علمك؟ قال ما أنا إلا تلميذ علي، هذا العلم اللي عندك تشوفوه هذا جزء من علم علي، وهو حبر الأمة عبد الله بن عباس. علي بن أبي طالب أعلم القرآن بالسنن، علي بن أبي طالب أعلم القرآن بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن عفوا، علي بن أبي طالب أعلم الناس بالسنن، علي بن أبي طالب أعلم الناس بالتاريخ. كان يدخلون رجال الدين النصارى واليهود يسألون من خليفة رسول الله نسأله، الكل يشير إلى الشاب علي، إلى الفتى علي، وهو وما زال بعد يعني ما قضى عقد العشرينيات. تدري جنابك من رحلة الزهراء الإمام بعد في عقد العشرينيات صغير قتلوا زوجته، تشوف، وكان يشار إلى أمير المؤمنين. بعد علي بن أبي طالب عليه السلام أصبر الناس، كان يمتلك صبرا هائلا، حليم كريم أواه منيب ينيب إلى الله عز وجل. علي بن أبي طالب لا يجاريه أحد في الزهد، وهو الملقب بخاصة النعل، يخصف النعل خصفا ويجود بالأموال على الفقراء والمساكين. علي بن أبي طالب أكرم الناس، سجل التاريخ أنه تصدق مرة ببستان، وسجل التاريخ أنه كان يحفر الآبار ويأخذ الأموال ويصدق بالأموال ويجيب النزر القليل لعياله حتى يأكلون. علي بن أبي طالب عليه السلام أعدل الناس، كان ينصف الناس من نفسه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يلتفت النبي إلى أبو ذر يقول له: يا أبو ذر، إن سلك الناس في واد وسلك علي في واد فالزم ركاب علي، فإن علي لا يحملك على باطل أبدا أبدا لأنه عادل. علي بن أبي طالب يدخل إلى بيت المال، يباوع له، يكنسه، يوزع ما فيه، نعم، بعدين يقولهم إلي بالماء، إلي، يرش بالماء ويصلي ركعتين به، يقول لي: يا بيت المال، اشهد لي عند الله أني ما أبقيت فيك صفراء ولا بيضاء، وأعطيتها كلها للفقراء، أعطيتها للمسلمين. نعم، علي بن أبي طالب عرف بالذكاء، ولم يعرف رجل أذكى من علي. مو من دخل البصرة بعد معركة الجمل، قبل البيت اللي ضامين بي مروان وضامين بي بقايا من تخلفوا عن معركة الجمل مثل عبد الله بن الزبير وغيره، صاحت النساء في وجهه: يا قاتل الأحبة. التفت لهن علي بن أبي طالب قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار، أليس في الدار فلان وفلان وفلان؟ علي بن أبي طالب تدري جنابك بالانزعاج والمشاعر السلبية اللي كانت بين عائشة زوج النبي وبين الإمام علي، بتلاحظ؟ فبعد معركة الجمل أمير المؤمنين أكرمها وأرسلها إلى المدينة، أي أمر أن يكون معها 40 مرافق ملثمين يوصلوها إلى المدينة. لما وصلت إلى المدينة سألوها: يا أم المؤمنين، أنت كيف حالك؟ قالت: كيف حالي؟ ألا ترون ابن أبي طالب يرسل مع الرجال؟ نزعان النساء، نزعان البرقع. قلنا: يا أم المؤمنين، نحن نساء مثلك ولسنا رجال. شوف ذكاء الإمام علي كيف ينظر إلى الأمور لبعيد، عرض بذكاء. أبو الحسن صلوات الله عليه لما وصل إلى صفين معاوية منع الماء، هو لم يمنع الماء عن جيش معاوية، سألوه قال: لو فعلنا مثل فعلهم فما الذي يميزنا عنهم؟ احنا بعد صرنا مثلهم، احنا لازم نكون اكثر نجابة واكثر خلق. عبد الله بن عباس يقول: انظر له في صفين اراه ينظر الى الشمس. شبابنا ابني انتبه انتبه، الليلة ليلة علوية، الليلة الليلة لعلي وفضائل ومناقب بعلي، تلاحظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع في علي ومن تكلم في علي فله الجنة. ال المجلس اليوم نكهته تختلف، لأن اليوم نتكلم في علي ونسمع في علي عليه السلام. عبد الله بن عباس يقول: أنظر لأمير المؤمنين في صفين أراه ينظر إلى ناحية السماء. قلت: يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال: أنظر إلى الزوال، وقت الصلاة قد حان. قلت: الساعة يا أمير المؤمنين؟ تشبنا التبحرب. قال: ويحك، وعلى ما نحاربهم؟ ألسنا نحارب على الصلاة؟ احنا نحارب على مود الصلاة. في قانون علي لا يتقدم شيء على الصلاة، وهذا من ذكائه، لأنه كان يجعل حتى من يحقد عليه ويكرهه يقول الحق فيه. فعلا ما خرج أبو الحسن إلا للدين، وما قاتل إلا في الدين ولأجل الدين. علي بن أبي طالب عند مهارات أخرى، نعم، علي بن أبي طالب يمتلك مهارة الخشوع. يقول الإمام الحسن عليه السلام: كان أبي إذا وقف إلى الصلاة أصفر لونه وتغير وجهه. أبو حمزة الثمالي يقول: إني لأنظر إلى علي بن الحسين السجاد زين العابدين يصلي ويصلي ويصلي وينظر في رقعة ثم يرمي الرقعة كالمتململ، يقول: أين أنا من عبادة علي؟ هذا منه؟ هذا سيد الساجدين، يصلي ويركع ويسجد ويقول: أنا وين وين عبادة علي؟ هاي كل العبادة وأنا مدى أقدر أوصل إلى ربع عبادة علي؟ تلاحظ علي بن أبي طالب يمتلك مميزات بعد، نعم، علي بن أبي طالب يمتلك مهارة الفقه، كان ماهرا في الفقه، فقيه، نعم، ولذلك كان قضاؤه أحق القضاء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أقضاكم علي. لما يسأل أبو الحسن: من أين لك مهارة القضاء؟ قال: طبطب رسول الله على صدري، وضع يد على صدري ودعا لي، ومنذ تلك الساعة ما قلت قولا إلا وأصبت في قولي. علي بن أبي طالب عليه السلام يمتلك مهارة الرحيل، علي يرحل قبل أن يرحل. الله يا أبا الحسن، شوف، من تسألني تقول لي: ماذا يعني لك علي بن أبي طالب؟ أقول لك: يعني علي بن أبي طالب لي الحياة. أنا ولدت في عالم أوله بكاء، نزلت من بطن أمي وأنا أبكي، فتبسمت بعلي، وعشت حياتي كلها ما بين مصيبة، ما بين غدر، ما بين خيانة، ما بين شدة، وبين كل ذلك لم أجد الضحكة إلا عندما أذكر علي. وتختم أو يختم وجودي في هذا العالم أيضا ببكاء من حولي عند رأسي على فراش الموت، وبكائي أنا وخوفي من أهوال ما سأشاهده بعد رحيلي. وأيضا عندها أتبسم إن حضر عند رأسي علي، فحياتي علي ودنياي علي، قافيتي علي وشعري علي، قريحتي علي وكلماتي علي. إن عرفت فقد عرفت بعلي، وإن جهلت فقد جهلت بتركي لعلي. شبابنا ابني، علي هو الضحكة التي ترتسم على وجوهكم إن قلتم يا علي.
هذا هو أبو الحسن صلوات الله عليه. والقرار إلك،
تحب تسمع هاي الكلمات
اسمعها، ما تحب كيفك.
إذن المحطة الثانية، أوجه السؤال للشباب في العراق خارج العراق أينما يصل الصوت، علي كرامات الله عليه أكثر أم مهاراته الذاتية أكثر؟ الآن أدركتم لما أحبه الناس، وبعضهم حتى ليس على دينه وعلى مذهبه لكن يحبه، مهارات الموجودة عنده. رسول الله وحاشاه من الكذب، لم يكذب وهو الصادق الأمين. من قال أنا مدينة العلم وعلي، اللي يريد يدخل للإسلام يا حبيبي خل يدخل من يا باب، من باب علي، هو هذا الباب اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المحطة الثانية. محطة الثالثة، هل نستطيع أن نحصي فضائل علي؟
كلا أبدا.
يعني أغلب المؤرخين تشوف العلامة العاملي كتب في أمير المؤمنين، العلامة العسكري كتب في أمير المؤمنين، ده أتكلم على مستوى التحقيق، الشيخ الرشهري كتب في أمير المؤمنين، كتب غيره من المؤلفون وليس المحققون في أمير المؤمنين، أرادوا أن يصلوا إلى إحصاء مناقبه لم يستطيعوا أبدا. وتعجبني عبارة أدبية تلخص تلك المناقب كلها فتقول: علي المولود في بيت الله، المنشق له جدار الله، النازل في كنف الله، الذي لم يسجد إلا لله ولم يركع إلا لله، وأول صلاة صلاها هي صلاة الله، شبابه قضي في الله، ومشيبه قضاه في الله، ما بين ولادته وطفولته وشبيبته وشيبه لا تجد إلا أن الله حاضر. نعم، أول من آمن بالله وصاحب السابقة، لم يسبقه أحد بسابقة، الهجرة هاجر علي عليه السلام، القتال قاتل علي، تضحيات ضحى علي، العطاء أعطى علي، ثم ماذا؟ ثم أنه في ليلة من أعظم ليالي الله وهي ليلة القدر، وأيضا في بيت الله، وأيضا في ساعة من أكثر الساعات قربا لله سبحانه وتعالى، وهو ساجد لله بين يدي من؟ الله. يضرب علي بن أبي طالب على رأسه، ونحن نعلم أن كل من يبشر بالموت يخاف إلا علي، قال: فزت ورب الكعبة. هذا علي بن أبي طالب، وهذا تلخيص حياة علي. أيها المؤمنون، إن الدنيا لتقف لعلي. أي نعم، الليلة نريد نتوجه بالنياحة ونتوجه بالعزاء. نعم،
وأنا أتمنى من صاحب المجلس أن شوية يقلل الإضاءة عند الجمهور. أكو زلم تقول إحنا نريد نبكي وهذا الضوء شوية يأذينا، خلنا نبكي على راحتنا.
الليلة 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 تقف الدنيا لعلي، والليلة تنادي ملائكة السماء يا علي، والليلة تنادي ملائكة الأرض يا علي يا علي يا علي. الليلة ينادي جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. الليل القلوب تحن لأمير المؤمنين، الليل القلوب تشعر باليوت، وتنادي الألسن إنا يتامك يا علي يا علي يا علي.
أي من تسألني تقول لي ياهو ليلجم قلبك، أقول لك ليلجم قلبي موقف زينب عليه السلام. شنو ليلجم؟ من كانت تقعد وتتذكر شلون تفطر ويا أبوها، تقول له أوفا سوى برمضان جنة يا عفون لي الشهل المحمى. والله للمقبرة محملين أهلنا أهلنا يا وقلب انقطع سباح شاعر تحسين الخفاجي أبيات رائعة يصف بها الحالة التي كانت عليها زين. تقول له أبويا أبويا باشر يا أبويا يجبل العين، العيد العيد والناس كلها تعيد تريد، بويا أصفق بقيئة العيد بالعيد، أو شفيت شفيت بويا العتب شفيت. بويا بويا يا علي بويا باكر بويا وتاخذني المنيا وياك يا ريت. شحد بويا عيش بعد بهاي الدنيا، العزازه وراحه وانا بعد شكو بكره.
اذن المنية وياك يا رب. انا زينا انا زينا يا ابو يا بصوت ناديت او مثل ونة الدوح عليك وني وداي وداي انا وبالحزن ما قطع وداي علي ابويا اموت وياك وداي
يا علي علي ابويا علي ابويا علي ابويا اموت اموت وياك ودي
علي ابويا علي ابويا اموت وياك ودي انا ويا المصايب انا زينب او يا المصايب صرت وداي وداي تعال وشوف وقتش عمل بي اوف اوف وجعي دمع العين صب علي وجرايا ويا ابويا قلوبنا من الضيم والله وجرايا وجرايا مصابك ما سد على انسان وجرايا جرحك يا حماي الحمية أنا وياك يا يقتن جرحك يا حماي ادول هل أنا يا الحمية لأرض أمير المؤمنين للنجف الأشرف والها تحر روحي وعلى الطيبين والها
ايه
توجه وياي نشمي فعل عيدك صوتك تحر روحي أو على الطيبين والها وبعد بمن أصبر القلوب و جرت من دم دموع عليك والها
الله أكبر
جرت من دم دموعي اعليك والهايا عتب وتقول ما مر اشبيا اي 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 عتب وتقول ما مر لقضاء الحوائج
أما
شفاء المرضى. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا وعن بلدنا وعن بلاد المسلمين بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. يا الله، اللهم اقض حاجة المحتاجين، شافي جميع المرضى والمنظورين، تقبل من المؤسسين عملهم بأحسن قبولك، ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.